بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك له متحققة. كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك له متحققة. هذا الكلام تفصيلا لما يكرره بيان الله عز وجل في محكم تبيانه من واجب التوكل على الله. التوكل على الله من أبرز خصائص الإيمان بالله عز وجل، بينهما تلازم، فما من إنسان صدق مع الله في الإيمان به إلا وكان متوكلا عليه، وما من إنسان توكل على الله بصدق إلا وهو مؤمن بالله عز وجل. إذن بينهما ترابط. كلام ابن عطاء الله هذا تفصيلا وتفسيرا لمعنى التوكل. يقول: كن، الخطاب لكل المسلمين لنا جميعا، لكن يخاطب بأسلوب المفرد، هكذا عادته، مثل الحكم السابق: لا نهاية لمذامك يا أيها الإنسان إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. يخاطب واحد، لكن يخاطب كل فرد 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 من الناس حتى يكون الخطاب أبلغ، فكأن ابن عطاء الله جالس معك يخاطبك على انفراد. كذلك ها هنا بنفس الأسلوب: كن يا ابن آدم، يعني بأوصاف ربوبيته متعلقا، أشعر نفسك بالحاجة الدائمة إلى أوصاف ربوبية الله سبحانه وتعالى، وكن دائما متحققا بأوصاف عبوديتك لله عز وجل. الحقيقة الوصية الأولى تتوقف على الوصية الثانية، يعني أنت لا تستطيع أن تتعلق بأوصاف ربوبية الله مثل الغنى، مثل القوة، مثل العز، مثل العلم، هذه هي صفات الله وأمثالها، لا تستطيع أن تعلق نفسك بها وأن تستظل بذلها إلا بعد أن تتحقق بصفاتك، بعد أن تعلم صفاتك الموجودة في كيانك وتتحقق بها، أي بعد أن تتحقق من صفات عجزك، بعد أن تتحقق بصفات ذلك، بعد أن تتحقق بصفات فقرك، عندئذ تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فمثلا الإنسان الذي يتباهى بقوته وقدرته ويرى أنه يتمتع بقوة وقدرة باهرتين، هل يمكن أن يتعلق بصفة الله عز وجل القدير؟ لا يتعلق بها، لأنه يشعر أنه غني عنها. لو أن إنسانا لم يتحقق بصفة افتقاره، بصفة فقره، وكان يتخيل دائما أنه غني وأنه لا يحتاج إلى أحد وأنه ذي مال وفير وكنوز كثيرة. هل يمكن لهذا الإنسان أن يتعلق بصفة الله الغني؟ لا يتعلق بها. لماذا؟ لأنه يرى أنه غير محتاج إلى التعلق بهذه الصفة الإلهية، لأنه هو أيضا غني، يرى نفسه غنيا. إذا كنت ترى نفسك عالما وترى نفسك تتمتع بعبقرية نادرة وذكاء باهر وأنك العالم الذي يشار إليه البنان الفريد في مزيته وعلمه، ما الذي يحوجك إلى أن تتعلق بصفة الله العليم؟ أبدا، لأنك تتصور أنك غني بعلمك، ومن ثم فلا تحتاج إلى أن تتعلق بصفة الله عز وجل العليم. هذا معنى قولنا أن الإنسان لا يستطيع أن ينفذ الشطر الأول من وصية ابن عطاء الله إلا بعد أن ينفذ الشطر الثاني. لذلك ربما يقول قائل: لو أن ابن عطاء الله يعني غير الترتيب لكان أبلغ، يعني لو قال: كن بأوصاف عبوديتك له متحققة وبأوصاف ربوبيته متعلقا، لكان التنسيق متفقا مع نظام المقدمات والنتائج، مع نظام الأسباب والمسببات. السبب دائما هو الأول والمسبب يأتي بعد. المقدمة تأتي أولا، النتيجة تأتي من بعد. المهم أننا ينبغي أن نعي هذا الذي يقوله ابن عطاء الله والذي ينبهنا إليه كثيرا كتاب الله عز وجل، وليس التوكل على الله إلا هذا، هذا الذي يقوله. فأنا عندما أعود إلى نفسي وأحلل شخصيتي وأجد أنني فقير، ليس لي من الملك ولا من الأمر شيء، عندما أعود إلى نفسي فأعلم أنني فقير لا أملك شيئا، فقري هذا إلى ما يدفعني؟ الفقير دائما شو يساوي؟ بيتعلق بالأغنياء، يقرع باب الأغنياء وبأسلوب يطلب منهم الإكرام، أليس كذلك؟ فأنا عندما أعلم يقينا أنني فقير وأكون مؤمنا بالله، عالما بأن الناس كلهم مثلي، كلهم مثلي، كل بني آدم ينطلقون من طبيعة واحدة، فإذا علمت أنني فقير كما قال ابن الفارض: لا علي، لا إلي، لا علي ولا لي، عندما أعلم أنني فقير أعلم أنك أنت أيضا فقير وأن الثالث أيضا فقير، لأننا في الإنسانية سواء، ومن ثم فنحن في هذه الصفة سواء. طيب، فقري هذا يدفعني إلى أن أقرع باب الغني، وهنالك غني واحد لا ثاني له، ألا وهو الله. فقري يدفعني إلى أن أقرع باب الله سبحانه وتعالى وأطلب منه العطاء، وهذا معنى التعلق بغنى الله، التعلق بصفة الغني، صفة الغنى في الله سبحانه وتعالى. لكن متى أتنبه إلى قرع باب الله لأطلب منه وأتعلق بصفته الغني؟ متى؟ عندما أعود نفسي فأعلم أنني فقير، فقيرا لا أملك من أمر نفسي شيئا. نعم. كذلك عندما أعلم أنني جاهل قدت إلى نفسي ورجعت إلى ذاتيتي وحللت نفسي تحليلا علميا دقيقا وجدت أنني جاهل في الواقع أنني كذلك، ولا أتمتع من العلم إن صدق أني تمتعت بشيء منه إلا بما هو علم الله يتجلى الله علي به مكرمة منه وإحسانا وفضلا. فالعلم وإن تجلى في دماغي وفي فكري هو في الحقيقة علم من؟ علم الله عز وجل. لذلك الباري عز وجل ماذا يقول في آية الكرسي؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنسب الله العلم إليك أم إليه؟ نسب العلم إليه، على الرغم من أنه يقول ولا يحيطون بشيء، يعني ربما تحيط بشيء، لكن هذا الذي تحيط به من العلم هو علم من؟ علم الله. تنبهت إلى هذه الحقيقة، وهذا قرار العلم في الواقع، قرار العلم الحقيقي. لماذا؟ لأنني عندما أفكر ويقودني فكري إلى معارف وإلى اكتشافات وإلى علوم، من أين يأتي هذا الفكر؟ هذا الفكر ينبع من الدماغ؟ لا، كذب من قال ذلك. أبدا، الدماغ في رأس الإنسان مثل هذا الجلد الذي على اليد أو مثل اللسان أو مثل أي عضو أو جزء من أجزاء الجسد، أبدا لا خلاف. لكن الله عز وجل نعم يبعث على دماغك إشراقة من لدنه، بهذه الإشراقة تعي وبهذه الإشراقة تعلم. فالدماغ ليس هو الذي ينبعث العلم منه، حتى أقول هذا العلم نابع من كياني، لكن هذا العلم نابع من دماغي، لا. متى قال العلم ذلك؟ إطلاقا. العلم يأتيك بسبب تجليات الروح على دماغك، والروح من أين جاءت؟ من عند الله عز وجل. تتجلى الروح على الخلايا فيتحقق منها الإحساس، وتتجلى الروح الإلهية التي قذفها الله في كيانك على الدماغ فيتحقق من ذلك العلم، وتتجلى الروح على العضل القلبي فيتحقق من ذلك العواطف التي يسمونها الدافعة والرادعة والممجدة. والروح من أين جاءت؟ من عند الله، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. فأنا رجعت إلى نفسي، عرفت أنني في الحقيقة جاهل، وأن هذا العلم الذي ينسكب في كياني آت من عند الله عز وجل. عندئذ أتعلق بصفة العلم في ذات الله عز وجل، أقول اللهم يا عليم علمني، اللهم يا عالم غيب السماوات والأرض أرشدني بعلمك إلى ما ينبغي أن أعلم وأفهم وأسلك. واضح؟ نعم. لاحظوا كيف عندما أتحقق بصفاتي عبدا لله أتعلق بنقيض صفات عبوديتي، ألا وهي صفات الله سبحانه وتعالى. عندما أعود إلى نفسي فأجد أنني عاجز، من قال أنني قوي؟ أبدا. صحيح في قوة، لكنها قوة يمتعك الله بها، يمتعك الله عز وجل بها. القوة من أين تأتي؟ القوة الجسمية تأتي من قدراتك العضلية، التي تتمتع بها والتي تسري في كيانك، في يدك، في رجلك، في حركاتك. حسنا، هذه القدرة التي تنبعث وتنبث في كيانك من أين جاءت؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هي قدرة الله أرسلها إليك، هي قدرة الله بثها جل جلاله في كيانك، بدليل أن الله عز وجل إذا استلب منك هذه القدرة في أي لحظة بدون أي موجب، ستجد أنك قد أصبحت كريشة في الهواء تلقى أرضا، لا تتحرك ولا تقاوم ولا تتمتع بشيء مما يسمى القوة أو القدرة. فأنا إذا رجعت إلى نفسي وعلمت أنني عاجز عندي، وطبعا أريد أن أكون قويا، ماذا أصنع؟ أتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، أقول اللهم يا قوي أسألك أن تمتعني بقوة من قوتك. نعم، ما الذي فهمنا من هذا الكلام؟ فهمنا أن الخطوة الأولى في هذا الذي يقوله ابن عطاء الله أن أعود إلى نفسي فأعلم أنني عاجز وأنني فقير وأنني جاهل وأنني ذليل، كل صفات العبودية والمملوكية موجودة في كياني. فإذا عرفت ذلك واستقر في ذهني اليقين بهذه الصفات، طبعا لابد أن أبحث عمن يمتعني بقوة في مقابل عجزي، لابد أن أبحث عمن يمتعني بغنى في مقابل فقري، لابد أن أبحث عمن يمتعني بعلم في مقابل جهلي. أبحث من هو هذا الذي أسأله أن يمتعني بذلك. واحد، الناس كلها مثلي، لأنه كما أنني فقير، عاجز، ذليل، جاهل، مهين، الناس كلهم كذلك، لأننا جميعا من طينة واحدة ومن طبيعة واحدة. إذن الواحد الأحد الذي يتمتع بنقيض صفاتي، أي يتمتع بالغنى المطلق، يتمتع بالقدرة المطلقة، يتمتع بالعلم الكامل، هو الله سبحانه وتعالى. فأهرع إليه، أتعلق به، أقول يا رب أنا ضعيف قوني، يا رب أنا جاهل علمني، يا رب أنا ذليل أعزني. نعم، وهكذا، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوكل على الله. لا يتوكل على الله عز وجل إلا من علم عجزه وعلم ضعفه وعلم فقره وعلم جهله، هذا هو الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأما المفتون والمغرور بصفات الربوبية التي يراها موجودة فيه، فهذا الإنسان أحمق، ومثل ما لا يتأتى له أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ القرآن، لكننا لا نقف عندما يقوله الله لنا لنفهم الدقائق، عندما يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا كلام علمي قبل أن يكون كلاما دينيا، أنتم الفقراء، والفقراء إلى من؟ إلى الله. أنت فقير إلى الله في مالك، أي به تغنى، أنت فقير إلى الله عز وجل في قوتك، به تتقوى، أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في عزك، به تعتز، أنت فقير إلى الله عز وجل في علمك، به تتعلم. هذا معنى كلامه سبحانه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كان قائلا يقول هل من دليل على هذا؟ نعم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك؟ على الله بعزيز. لكن هل الناس، لا أقول الكافرون، المؤمنون يدركون هذه الحقيقة؟ مع الأسف قليلون هم الذين يدركونها، ومن ثم فقليلا هم الذين يتوكلون على الله عز وجل حق توكله، قليلون. نعم، أنا عندما أجد نفسي قد تعلمت عدة مسائل في الدين، في الفلسفة، في الرياضيات، في العلوم المختلفة، أنسب هذا إلى ذاتي وأنسى أن العلم علم الله، وأن الهداية جاءتني بإشراقة من تجليات الله، أنسى ذلك. ولذلك تجدني أتباهى وأعتز بهذا العلم الذي أمتاز به عنك وأتسامى به عليك، هذا دليل على أنني أنسب العلم إلى ذاتي. كذلك الإنسان عندما يجد نفسه يملك شيء من المال، تنامى وتنامى لديه الملك، ينسى المالك الحقيقي ويضع نفسه في مكان المالك الحقيقي الذي هو الله عز وجل، ويتعامل مع الناس ومع نفسه على أنه مالك حقيقة، هكذا يتعامل. ومن ثم فمن أين يأتي التوكل؟ كيف يتوكل؟ ليش حتى يتوكل؟ يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. أليس هكذا كلام الباري عن قارون؟ عبارة عن تفصيل الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله: إن قارون كان من قوم موسى. أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز، آتيناه لم تكن الكنوز ملكه وإنما كانت ملك الله، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله، مرة ثانية، فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون الذي كان يتصور أن المال ماله وأن صفة الغنى كانت صفته؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، بقدراتي، بإمكاناتي، بوسائل العلمية جمعت ما جمعت من هذا المال، فليس لأحد فضل علي في ذلك، هذا معنى كلامي، إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه جمعا، من هو أشد منه قوة وأكثر منه جمعا؟ أولم يعلم أن الله، إذا كان هو الملك ليحصن نفسه ضد الهلاك الذي أرسله الله إلى أمثاله من قبل. نعم، ماذا كانت العاقبة فيما بعد؟ فخسفنا به وبداره الأرض، هكذا كانت النتيجة. لو كان غنيا بقوته، ولو كان غنيا بعلمه، ولو كان غنيا بماله، ولو كان غنيا بعزته، لما أمكن أن تخسف به الأرض، لأنه قوته الذاتية تمنع من أن يقع في هذا البلاء. ولكن الله خسف به وبداره الأرض لكي يوضح لنا مصداق قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو، أي لا غيره، الغني الحميد. إذا كان كذلك، فهل تريد يا ابن آدم أن يمتعك الله بشيء من صفاته، من صفاته الغنى؟ هل تريد أن يمتعك بشيء من الغنى؟ من صفاته العلم، هل تريد أن يمتعك بشيء من علمه؟ من صفاته القوة، هل تريد أن يمتعك بشيء من قوته؟ من صفاته العز، هل تريد أن يمتعك بشيء من عزته؟ نعم. طيب، إذا تعلق بصفات الله عز وجل، يعني توكل عليه،
قل له يا رب أنا عاجز إلا إن أكرمتني بالقوة، أنا فقير إلا إن أكرمتني بالغنى، أنا ذليل إلا أن أكرمتني بالعز. إياك أن تعتز بذاتك، إياك أن تسلك مسالك الحمقى وتتصور لشيء من النعم التي أسداها الله إليك أنك أنت صاحب هذا الفضل في نفسك، إياك، فإنك إن تصورت ذلك هلكت كما أهلك الله سبحانه وتعالى قارون. ما من إنسان اعتز بذاته ونسي المعز المذل إلا وباء بالخسران وألبسه الله جلباب الذل، لا شك في هذا ولا ريب. وما من إنسان ارتدى جلباب الذل وعلم أنه ذليل ضعيف منكسر لا شيء أمام الله عز وجل إلا ومتعه الله عز وجل بشيء من صفته العزيز، فجعله في عين الناس مهابا عزيزا نعم ساميا. هذا شيء واقع نعم. ولو أننا رجعنا إلى حياة الربانيين من عباد الله عز وجل لرأينا مصداق هذا الذي نقوله لكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من تمسك بهذه الصفات وعلمنا إياه، كان دائما يرى نفسه ذليلا مهينا فقيرا بين يدي الله. طبعا شعوره بهذا كان يدفعه إلى أن يستعين بالله ليعزه ليقويه ليغنيه، فهكذا كانت معاملة الله عز وجل له. يعني أنتم تعلمون أنه كان لا يتسامى على أحد من إخوانه وأصحابه في مجلس، حتى إن الرجل إذا جاء وهو لا يعلم من هو رسول الله لا يعلم، يقول أيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان دائما يرى نفسه إنسان عبد ذليل من عباد الله عز وجل. لكن لاحظوا بالمقابل ربي عز وجل كيف كان يفعل، كان يضع الهيبة في قلوب الناس ممن مرآهم له. لاحظوا معنى هذا المعنى الذي نقوله، يعني كان يأتي الأعرابي فيسأل عن رسول الله فيشار إليه فتأخذه الهيبة منه. لماذا؟ هل لأن له صولجان؟ هل لأنه مقطب يعني بجبينه؟ هل لأنه يجلس على عرش يعني يأخذ بالألباب ويخيف الناس؟ لا أبدا أبدا، كما قلت لكم لم يكن يتميز على أصحابه في أي شيء، لا بملبس لا بمأكل لا بمجلس لا بشيء، ومع ذلك كان يهابه الأعرابي، حتى يضطر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول له ابنه يا أخ العرب ابنه، نعم يبنو خطوة ثم تدخل الهيبة في قلبه منه، يعود الثانية فيقول ابنه يا أخ العرب فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. أنا شو أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. القديد عبارة عن لحم نعم يشمس وينضج تحت لفح الشمس على الصخر، يسمى ذلك قديدا. طبعا هذا طعام الفقراء. بمقابل هذا التذلل البارد كيف كان يعامله؟ يدخل مهابته في قلوب الناس. كن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تذلله لله يعاملك الله كما كان يعامل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إمام النووي ورد في ترجمته، الإمام السخاوي ذكر ألف كتابا في ترجمة الإمام النووي، ورد في ترجمته أن الظاهر ببرس الظاهر ببرس كان في عصر الإمام النووي أراد أن يفرض ضريبة على الناس بسبب حرب الصليبية وبسبب المغول وبسبب الظروف، واستفتى في ذلك العلماء
من العلماء من أفتاه، استفتى الإمام النووي، فأرسل إليه الإمام النووي يقول: اصرف الكماليات التي تحت يدك في تجهيز الجيوش وما تحتاج إليه، فإذا لم يكفك ذلك فلك أن تفرض على الناس بعد هذا من الضرائب ما تحتاج إليه. وقال له إن هنالك خدما ممنطقون بمناطق الذهب والفضة، هذه كلها ما حاجة إليها، اجعلها في خزينة الدولة واصرفها لما تحتاج إليه الدولة، إن لم تكفك يجوز. الظاهر لبرس يبدو أن هذه الفتوى لم تدخل في قناعته تماما، فأرسل إليه. قالوا فذهب إليه الإمام النووي وشخص إليه، كان الظاهر لبرس يجلس ووراءه على الجدار جلد نمر أو أسد لا أذكر معلق على الجدار، وجلد آخر مثله في الطرف الآخر، وهو جالس على كرسي بينهما. فناقش الظاهر ببرس الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولما رأى الإمام النووي تعلته، الإمام النووي كان مضرب المثل في التزلل لكن لله سبحانه وتعالى، قال: أصغي إلى ما أقول، هذا هو شرع الله، فإما أن تفعل ما أقول وإلا سلطت عليك هذين، وأشار بإصبعين هكذا إلى الجلدين اللذين ما أسدلا على الجدار من ورائه. فالتفت الظاهر ببرس وإذا بفم فارغ يكاد أن يبتلع. من أين جاءت هذه المهابه التي أدخلها الله في قلب الظاهر ببرس؟ من الإمام النووي الذي كان منعزلا في دار الحديث هنا، من هذا الذي يقوله إلى ما أعطى الله؟ كن بأوصاف عبوديتك متحققة وبأوصاف ربوبيته متعلقة. يعني إذا كنت بأوصاف عبوديتك متحققا فإنك ستكون بأوصاف ربوبية الله متعلقا، والباري عندئذ سيكرمك كما أكرم الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا أعلى عالما ربانيا صادقا مع الله تحقق في هذه الوصية التي يقولها ما أعطى الله، بل التي يقولها الله، وهذا هو معنى التوكل، إلا وملأ الله عز وجل قلوب الناس مهابة له وتعظيما. علم من علم وجهل ذلك من جهل. في أناس ربما يقولون لكننا قد نجد شذوذا عن هذا القانون الذي تقوله، يعني قد نجد إنسان طافي باغي ولم يتحقق بصفات عبوديته أبدا، ومن ثم لم يتعلق بصفات الله عز وجل، وتجد أن الناس تفيض قلوبهم مآبة منه. كيف نفهم؟ لا أيها الإخوة، من الذين تفيض قلوبهم مآبة منه؟ هم الذين على شاكلته، هم الذين من أمثاله، نسوا الله، نسوا أن العزة هي عزة الله والقوة قوة الله، نعم، والسلطان سلطان الله سبحانه وتعالى، نسوا ذلك، فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم، فكانت هذه القوة الزائفة تخيفهم. لكن لو بحثت عن إنسان طبق هذه الوصية التي يقولها ابن عطاء الله، تحقق بأوصاف عبوديته فقرا ضعفا جهلا ذلا، نعم، تحقق بأوصاف عبوديته، ثم تعلق بأوصاف ربوبية الله المناقضة لذلك، الإله الغني، الإله القوي، الإله العزيز، الإله العليم، ابحث عن رجل فعل هذا ثم لينظر إلى هذا الطاغية الباغية فيجده أصغر من بعوض. لا أشك في هذا ولا غير، لا أشك في هذا ولا غير، لكن نحن ابتعدنا عن هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل والذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينهج منهجه، فأصبحنا سواء نحن وهذا الطاغية سواء. ولذلك الباري يسلط هذا على ذاك. نعم، عندما أنسى الله يسلط الباري عز وجل الطغاة عليه. أنا قلت لكم إن المرحوم سعيد المرسي المعروف الملقب ببديع الزمان كان قد اشترك في الحرب العالمية الأولى، معروف هذا الأمر، وقع أسيرا في يد الروس آنذاك، ووضع مع طائف من الأسرى في معسكر للأسرى. ذات يوم دخل على المعسكر ضابط روسي من أيام القاصرة اسمه نقولة، دخل يتفقد الأسرى. طبعا كلما أقبل إلى جماعة قاموا له ويعني يحترمونه يجلونه، وكان سعيد المرسي بينهم. لما وصل إلى سعيد المرسي بقي جالسا ولم يتحرك ولم يأبى له، فلفت ذلك نظر الضابط الروسي وأقبل إليه وقال له: لعلك لا تعرفني. قال: بل أعرفك، أنت ذاك الذي يقال له نقولة. نعم هكذا قال. قال: فأنت إذن يعني تستخف بعظمة روسيا. قال: لا، ولكن الله الذي أجله يمنعني أن أذل لسواه، ولكن الله الذي أجله يمنعني أن أذل لسواه. لاحظ كيف تحقق سعيد المرسي بعبوديته، تحقق بذل عبوديته لله. طبعا عندما تحقق بذل عبوديته لله في مثل هذا الموقف يتكل على عزة من؟ عزة الله عز وجل، يستنزل العزة من عند رب العزة. نعم، قال: إن الإله الذي أجله يمنعني من أن أذل لسواه. غضب هذا الضابط ورأس أعضاء المحكمة الميدانية وقضت المحكمة عليه بالإعدام، وجيء به إلى ساحة الإعدام. لكن رب العالمين مقلب القلوب، أقبل إليه نقول هذا وهو يعني معجب بشأنه، فربط على كتفه وقال: إنني نعم معجب بدين أعزك إلى هذا القدر. يعني مع هذا الدين الذي أعزك إلى هذا القدر شيء عجيب وشيء فريد، وعفى عنه وعاش بعد ذلك في بديع الزمان سنوات طوالا ومات على فراشه. إذا هذا الذي يقوله الله والذي يشرحه لنا ابن عطاء الله لا شعور فيه أبدا. حدثتكم عن ابن طولون. ابن طولون هذا كان يجمع بين يعني صفات متناقضة. كان في الوقت الذي يخدم الشريعة ويقرب العلماء ويبني المساجد ويهتم بدين الله عز وجل كان سريع الغضب، وكان شديد البطش والظلم. يبدو أن أحد العلماء الصالحين الربانيين أغضبه في أمر من الأمور، أذكر أن اسمه بنان. نعم، فغضب ابن طولون عليه وقضى عليه بالإعدام. لكن كيف؟ كانت عنده في حديقة الدار حديقة حيوانات صغيرة، وكانت فيها أنواع السباع، وكان بينها أسد ضار شديد الفتك، فجاء به أمر أن يؤتى به ووضع في مكان أمام زريبة هذا الأسد، وأمر أن يرفع الحاجز الذي بين الشيخ وبين الزريبة، الباب يعني، ورفع الحاجز عن طريق السايس الذي كان وراء. نعم، وترك الأسد ونعم أغراه بالخروج. وخرج الأسد يزنجر كما هو المألوف والمعروف، واتجه إلى حيث يقبع الشيخ جالسا والناس ينظرون والمطلوب ينظر أيضا كيف سيحتك الأسد به. دنا إليه الأسد خطوات ثم توقف، ثم إنه أقع على ذيله، ثم إنه جلس متمددا كما تجلس الهر وقد بسط ذراعيه، لم يحرك ساكنا، ولم يكن كان في مقال بينه وبين الأسد أكثر من أمتار، والرجل جالس. لما رأوا هذا الأمر طبعا ابن طولون أدركت اليقظة إلى هذا الأمر وأنه أخطأ وأن هذا الإنسان لا يجوز أن يعاقب مثل هذا العقاب، عفى عنه وأخرج. قال والذي يروي هذا الإمام القشيري في رسالته عند حديثه عن بنان، سأله أحد مريديه يعني بما كنت تفكر أثناء إقبال الأسد عليك؟ فقال لا شيء، كنت أتساءل عن لعاب الأسد، أهو طاهر أم نجس؟ هذه واقعة ما يعني ذكرها العلماء في ترجمة ابن طولون وفي ترجمة بنان رضي الله تعالى عنه. تطبيق لهذا الكلام، قم بأوصاف عبوديتك لله متحققا، وبأوصاف ربوبية الله متعلقا. الله عز وجل عندئذ يوجدك، يكرمك بأوصاف ربوبيته، تحقق بأوصاف عبوديتك يمجدك الله بأوصاف ربوبيته، قانون لا يتغير. فإن قلت والله نحن نرى أنه في بعض الأحيان يعني الرعب يدخل إلى قلوبنا من أناس حاقدين طغاة ظالمين، عد إلى نفسك، هل تحققت بصفات عبوديتك وتعلقت بصفات ربوبية الله؟ لو فعلت ذلك لما دخلت مهابة هذا الطاغية إلى قلبك أبدا بشكل من الأشكال. هذا الأمر كل إنسان نفذ هذه الوصية الربانية وعلى الله فليتوكل المتوكلون، نعم، نجي إلى قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم لهم، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. التوكل كلمة رائج الآن في أسماء الناس لكن قل من يعرف حقيقتها، يعني كلمة التوكل يعني حتى في عند كثير من الناس قد يفهمونها أنها كسل وأنها يعني انهزام عن المجتمع وعن الأنشطة التي ينبغي أن نمارسها. من قال هذا؟ هذا أخرق، هذا أحمق الذي يقول هذا الكلام. معنى التوكل على الله أن تتبرأ من كل قوة تتخيلها في ذاتك وأن تعيد كل قوة إلى قوة من؟ قوة الله، نعم. وعندئذ عندما تجد نفسك فقيرا عاجزا ذليلا مهينا جاهلا والله هو الغني القوي القدير العليم، ماذا تصنع؟ هل تلتجئ إلى كنز هذه الصفات؟ تلتجئ إلى الله، هذا هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، نعم. كيف يكون حسبه؟ بهذا الشكل الذي أقوله لكم. قد يقول قائل والله فلان من الناس فعل هذا فقتل، قتل لأن الأجر قد حان، وما من إنسان يموت إلا لأجله، هذا شيء آخر. ولكن لو أن الله عز وجل قضى بأن فلانا من الناس سيعيش 100 عام، والله لو أن شياطين الإنس والجن ولو أن طغاة الدنيا كلها أجمعوا ليؤذوه وليمارسوا الطغيان عليه لم ينالوا منه منالا، لم ينالوا منه منالا. ومن هنا يأتي هذا المعنى الذي نقول، ألم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قم مع الله ترى الله معك، هذا كلام الربانيين. حدث أيها الإخوة خطرت في بالي أن أقول وأسأل الله عز وجل، أسأل الله أن يقيني من شر نفسي وأن يكون دافعي إلى ذلك العبرة حتى يديك كلهم. في عهد الوحدة أيام عبد الناصر، هو أول من أوجد موضوع الفتوة في المدارس، وأخبر الفتيات في المدارس للمعلمين الذين يعلمون ويدربون على الفتوة ثانويات وما إلى ذلك. فقام لفيف من العلماء في هذه البلدة لينكر هذا الأمر، وكنت أنا واحدا منهم، وكنا نلتقي في بعض البيوت يعني نعلم أن هذا الأمر غير جائز بالحكمة طبعا. دعي بعض العلماء في ذلك العصر إلى بعض المسؤولين الأمنيين، وكنت أنا واحدا منهم دعي. الباب الأمن وهو حي يرزق الآن، ونسأل الله له العافية. نعم حالته تعبانة، نعم أخذ وأعطى وهدد وتوعد. أنا ناقشته يعني طبعا بالتي هي أحسن بالرفق، قلت له أنا أسألك، لو أن لك أختا وأنت إنسان صاحب شرف أكيد أقول صاحب نخوة، نعم تدرس في ثانوية وعلمت أن شابا باسم أستاذ الفتوة يمسكها ويجس أعضاءها وهو يفعل ويفعل باسم تعليم وما إلى ذلك، ورأيت الريبة في عيني، ماذا كنت تصنع؟ كنت تسكت؟ نعم. فقال لي لا، هذا الشيء غير موجود إلى آخره، ثم هددني بالكلام التالي، فقال اسمع، إن لم تقلع عن أنت وأصحابك عن هذا فلسوف تذاب بالأسيد ولن يعرف أحد أثرا لك. قلت أنا في تلك الحالة لست أنا الذي أقول، لكن الله عز وجل هو الذي ألهمني هذا الكلام، وهو الذي سكب في قلبي هذه القوة التي يذكرها ابن عطاء الله. قلت والله الذي لا إله إلا هو، لا أنت ولا عبد الحميد السراج ولا عبد الناصر ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا بي. قال يعني الله؟ قلت نعم، إذا شاء الله عز وجل أن يفعل بي ذلك فهذا قد يكون، أما إذا لم يشاء الله فلم يقع هذا أبدا. ونظرت إلى الرجل وإذا بالصمت ران على لسانه. هذه أنا يعني اتخذت أدرسا لنفسي، تصديق لكلام الله سبحانه وتعالى، ثم لكلام العزمة. لكن كان ممكن لو أن الأجل قد حان أن يكون أجلي بحسب ظن هذه الصورة، فالناس ماذا يظنون؟ يظنون أنه كان سبب موته كذا وكذا وكذا، لا الأجل جاء. لكن الأجل إذا لم يأتي فهذا القانون لا يتغير بشكل من الأشكال. طبعا الإنسان ينبغي أن يكون حكيما، وينبغي أن يكون يعني شفافا في معالجته للقضايا، وينبغي أن يكون مخلصا لله، وينبغي أن لا يبتغي بذلك يعني المباهاة بين الناس، وإلا أصبح هو ليس متوكلا على الله في الواقع. إذا نحفظ هذه الوصية لنطبقها، كن بأوصاف عبوديتك لله متحققة. ما هي أوصاف عبوديتك؟ فقرك، جهلك، ضعفك وعجزك، ذلك، هذه هي أوصاف عبوديتك. لا تنسى أنك هكذا حتى ولو كنت تعيش في أعالي القصور،
حتى ولو كنت الحاكم بأمره، حتى ولو كنت من أقوى الأقوياء بحسب الزهراء، إياك أن تخضع بهذه القوة، إياك أن تخضع بهذه القوة نهائيا. فأنت إذا استبقت بصفات عبوديتك هذه ستقودك هذه الصفات إلى التعلق بصفات الله. يا غني أغنني، يا قوي أبذل ضعفي قوة، يا عليم علمني مما علمته عبادك يا رب العالمين، يا عزيز أبذل ذلي عزا، كن مع الله. لكن في الوقت ذاته لا تجعل من هذه صفتي صفة مباهاة على الآخرين، كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني شوفوا يا أخوانا، النبي عليه الصلاة والسلام ما في يوم أعظم وأعظم وأعظم مر عليه مثل يوم الفتح لما دخل مكة فاتحا، ولو جاز للإنسان أن يسكره النصر لكان أولى الناس بأن يسكره النصر من؟ رسول الله. طيب مظهر العز لبسه من فاقه إلى قدمه، ولكن ما رؤي رسول الله في يوم من الأيام أكثر تجللا وانكسارا لله منه في ذلك اليوم أبدا. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل مطاطئا رأسه مقوسا ظهره حتى إن أثنينه هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى لا يكاد يمس واسطة الرحل. نعم، من كثرة ما طاطا رأسه تذللا لله عز وجل وهو يرجع ويردد سورة الفتح، يقرأ سورة الفتح. لاحظوا، عزة ارتداها من فقه إلى قدم، لكن سيدنا رسول الله عليه من العزة من أين جاءته؟ نظر إلى نفسه فوجد أنه قد يذل لله سبحانه. كل ملك هكذا ينبغي أن يكون، كل حاكم هكذا ينبغي أن يكون، كل إنسان ينبغي أن يتعامل مع ربه على هذا النحو. والحمد لله رب العالمين.